الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هكذا يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة يعني القراءة، فالقراءة يطلق عليها صلاة، والمقصود بالمقروء سورة الفاتحة، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، نصف لي ونصف لعبدي، ولعبدي ما سأل. فالنصف الذي لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والذي بين الله وبين عبده إياك نعبد وإياك نستعين، من العبد العبادة ومن الله العون. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم وبدأ يدعو قال الله قد أجبت عبدي، يعني هديته الصراط المستقيم. فالسورة كما سمعتم تتردد بين الله وبين عبده، فإذا رأيت قارئا يتلوها كالطاحونة ورا بعضها يصل آياتها البعض بالبعض فاعلم أنه قد أساء. قد أساء. ليه؟ لأنه لازم يترك فرصة لربنا. العبد يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. اترك فرصة لربك لكي يقرر لك ما صنعت. لقد قلت الحمد لله فأتيت أمرا الله سبحانه وتعالى يريد أن يزكيك به، فيقول في الملأ الأعلى حمدني عبدي. ويا له من شرف، يا له من شرف أن يذكرك الله بالفخر، وأن ينقل عنك بين الملأ الأعلى أنك حمدت الله تعالى، أن ينقل عنك أنك حمدت ربك. فإذا قلت بعد ذلك الرحمن الرحيم، قال الله في الملأ الأعلى أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي من الثناء. وإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني من التمجيد والتعظيم، مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله لك هذا بيني وبينك، منك العبادة ومني العون، أنت تعبدني وأنا أمدك بالعون على العبادة وعلى غيرها. فيبدأ العبد بعد ذلك وقد أثنى على الله، وقد حمد الله وأثنى على الله ومجد الله، يبدأ بعد ذلك يطلب من الله سبحانه، فهو دعاء بعد أدب، دعاء بعد أدب. بدأت فأعطيت ربك ما علمك من الحمد والثناء والتمجيد، ثم بعد ذلك أذعنت لله بالعبادة وطلبت من الله العون، ثم بعد ذلك سألت ربك مسألة هي من أعظم المسائل، إذا أوتيتها فلست في حاجة بعدها إلى شيء، اهدنا الصراط المستقيم. تعليم للإنسان كيف يدعو ربه، وماذا يقدم بين يدي الدعاء، ماذا يستفتح دعاءه إذا أراد أن يدعو ربه. فالفاتحة شأنها شأن عظيم. ومن الحديث تعلمون أن القراءة في الصلاة من أركانها الهامة، القراءة في الصلاة من أركانها الهامة. وتعلمون كذلك من هذا الحديث إضافة أخرى إلى ما قلناه في يوم الجمعة من فضائل سورة الفاتحة، من فضائل سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة لها فضل كبير، ولا تنسوا ما قلت لكم يوم الجمعة، ليس معنى أن سورة الفاتحة أفضل سور القرآن أن سورة من سور القرآن ناقصة في الفضل، لا، ده لا. التفاضل بين سور القرآن الكريم ليس كالتفاضل بين شيء وشيء آخر، لأن الفاتحة كلام الله وسائر كتاب الله كلام الله عز وجل. التفاضل يأتي فيما يعود عليك أنت، هذه سورة إذا تلوتها فلك ثواب أكثر من سورة أخرى لو تلوتها، لكن السورة في الفضل، السورة في العظم، السورة في النظم، هي من كلام الله كأي سورة من سور القرآن الكريم. التفاضل فيما يعود عليك أنت من ثوابها ومن أجر تلاوتها، أو في موضوع ما اشتملت عليه السورة. فمثلا ترى في سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، من التوحيد ومن المعاني ومن صفات الرب ما لا تجد في سورة مثلا تبت يد أبي لهب وتب، لكن سورة تبت يد وسورة الإخلاص قل هو الله أحد كلاهما من قول الله في منزلة واحدة. فتعلموا توقير كتاب الله وتعظيم كلام الله سبحانه، فإنكم بإزاء صفة من صفات ربنا، كلام الله صفة من صفاته، فمن أجل كلام الله فقد أجل الله، ومن استهزأ أو قلل من تعظيم كلام الله فقد قلل من تعظيم الله عز وجل. لقد كان القارئ يمسك بالمصحف ليقرأ، فإذا حدث له شيء قطع عليه تلاوته واقتضاه أن يترك المصحف قال: غير مودع كتاب ربنا ولا مقلي، يعني أنا بضع هذا الكتاب غير زاهد فيه وغير كاره له، غير مودع كتاب ربنا ولا مقلي، من الأدب نحو كتاب الله عز وجل. وأحيلكم على بعض ما قلت في صيانة المصحف في الدروس السابقة. تبدأ بعد الاستعاذة التسمية، تأتي بعد الاستعاذة التسمية: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التسمية بهذه الكيفية بسم الله الرحمن الرحيم خاصة بهذه الأمة، لم تكن إلا لنبي واحد فقط سبق في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بس سليمان عليه الصلاة والسلام وبعده محمد صلى الله عليه وسلم اللذين اختص بالتسمية بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كما يندب أن نبدأ بها القراءة، كذلك يندب أن نبدأ بها سائر الأعمال. وأي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبطر، وأبطر يعني ناقص البركة، مقطوع الخير. أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو ناقص وأبطر ومقطوع. فمثلا تندب التسمية في بداية الطعام، وقد قال الرسول لمن كان يجلس معه، قال له يعلمه: سم الله وكل بيمينك. فندب التسمية في بداية الطعام، وكذلك تندب التسمية في بداية الشراب، وكذلك في الطهارة الوضوء والاغتسال، وكذلك تندب، وبعض العلماء أوجبها عند الذبح، عندما يذبح الإنسان يذكر اسم الله عز وجل. ولقد كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا دابة فسقطت به، فقال: تعس الشيطان. فقال الرسول: إنك لو قلت ذلك لانتفخ الشيطان وقال: بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله يتضاءل الشيطان ويتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وتندب التسمية أيضا للإنسان إذا قارب أهله، وقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يسمي في هذه الأثناء إذا قضى الله بينهما ولدا ألا يضره الشيطان. كذلك تندب التسمية عند دخولك بيتك وعند خروجك منه وعند مزاولتك العمل وعند بدايتك للسير وعند استئناف كل أمر من الأمور، ينبغي أن تسمي الله. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلاج للأوبئة ومسببات الأمراض، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ندع طعاما مكشوفا ولا شرابا مكشوفا، أمرنا أن نغطيه كالعلاج المادي وأن نذكر الله سبحانه وتعالى كعلاج روحي، تحصين من جانبين. بتغطي الإناء بتاعك خلاص، ده كما يقول لك الأطباء وكما يقول لك الناصحون، لئلا يسقط فيه شيء يؤذيك. بقي أن تذكر الله عليه وأنت تغطيه لتكون الصيانة من قبل الله أشد وأحفظ. يبقى تغطي إناك وتذكر الله عليه، تأخذ مضجعك للنوم تسمي الله، تصبح تسمي الله، تلبس ثيابك تسمي الله، تتوضأ تسمي الله، تخرج من بيتك تسمي الله، تبدأ سيرك تسمي الله، تزاول عملك تسمي الله، تأكل تسمي الله، تشرب تسمي الله. ولقد روى من روى من الأولين أن شيطانين رؤي أحدهما سمينا دهينا مسرح شعره كويس، ورؤي الآخر هزيلا نحيلا أشعث، فقال السمين للدهين ماذا أصابك؟ قال إني مع رجل إذا دخل بيته سمى الله فيدخل ولا أدخل، وإذا أكل سمى الله فيأكل ولا آكل، وإذا شرب سمى الله فيشرب ولا أشرب. قال أما أنا فمع رجل لا يذكر الله إذا دخل بيته فأضمن المبيت، ولا يذكر الله إذا قرب طعامه فأضمن العشاء، ولا يذكر الله إذا ادهن فأضمن الدهان، وهكذا كما تراني. فترك التسمية على الطعام والشراب يجعل الشيطان يشارك الإنسان فيما يأتي. ولقد شكى ناس من أنهم لا يشبعون إذا قدموا طعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بأمرين: الأمر الأول أن يجتمعوا على طعامهم فلا ينبغي أن يأكلوا متفرقين، الأمر الثاني أن يذكروا اسم الله على الطعام، أن يذكروا اسم الله على الطعام. وهي وصية ما أحسنها وما أجدركم أن تعملوا بها، الاجتماع على الطعام ثم ذكر الله عز وجل في بدايته، بذلك تضمنون بركة الطعام وتضمنون على الله الشبع، فكل شيء يذكر الله عليه يزكو ويبارك، وكل شيء لا يذكر الله عز وجل عليه تنزع البركة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنك أحصيتها لوجدتها 19 حرفا على عدد خزنة جهنم. لو أنك أحصيت حروفها لوجدتها على عدد خزنة جهنم. فإذا أنت أكثرت من ذكرها وتقبلها الله منك وراعيت حقها وآدابها، فإنها تكون وسيلة من الوسائل التي تنجيك من العذاب. شرحها: بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر على كل شيء على حسبه. فإذا قلتها في بداية الطعام فمعنى آكل بسم الله، وعلى الشراب أشرب بسم الله، وفي الخروج أخرج بسم الله، وفي الدخول أدخل بسم الله. فكلمة بسم الله المتعلق بتاع بسم الله يعني العمل اللي أنت بتعمله، أكل، شرب، خروج، وضوء، اغتسال، قراءة، أي عمل من هذه الأعمال تعمله فتبدأه بسم الله، لا باسم الدولة ولا باسم الشعب ولا باسم الملك ولا باسم الهيئة، إنما باسم الواحد الأحد الرحمن الرحيم. عند ذلك تكون في قمة الشرف إذا أنت اتصلت في عملك وجعلت عملك ليس لواحد من الناس مهما على قدره، وإنما جعلت ذلك لله سبحانه وتعالى. بسم الله أتيمن وأعتمد وأفعل بسم الله. والله هذا هو الاسم الأول لله عز وجل، هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى، هو الاسم الذي لم يطلق إلا على المعبود، الاسم الذي لم يسمى به أحد. الله اسم لم يسمى به إلا المعبود الواحد الأحد سبحانه وتعالى، لم يسمى شيء غير الله بكلمة الله. ومعنى كلمة الله المحبوب المعبود، المحبوب المعبود الذي تتأله القلوب له، تحبه وتعبده ولا تستغني عنه، والذي يتعالى عن أن تحيط به الأفهام أو أن تدركه الأبصار. المحبوب المعبود الذي يتعالى ويتعاظم عن أن تحيط به الأفهام أو أن تدركه الأبصار. وأسماء الله بعد كلمة الله تأتي كلها له أوصافا، تقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحيم، بسم الله العظيم، الله الملك، الله الخالق، الله البارئ، الله المصور. فكلمة الله هو الاسم الأول من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو كما أوضحت لك مأخوذ من المحبة. فالقلوب لا تحب، القلوب إذا صفت وإذا خلصت لا تحب ولا تعشق ولا تستقر ولا تطمئن ولا تنيب ولا تخضع ولا تميل إلا لله سبحانه وتعالى. القلوب لا تحب إذا صفت على الحقيقة، ولا تميل ولا تخضع ولا تعجب ولا تطمئن إلا لله القادر العليم العظيم الواحد الأحد. ثم كذلك الله، هذه الكلمة مثار شدة إعجاب واندهاش وانبهار وحيرة للقلوب. كيف الحيرة؟ لأن شأن الله عجيب، شأن الله عظيم، شأن الله أعظم من أن تجوب العقول والقلوب والأفهام لتحيط به علما أو تحيط به إدراكا. بسم الله الرحمن الصفة التالية لكلمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم صفتان من صفات الله من أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الرحمن الرحيم، أما الرحمن فذلك عام للمؤمن والكافر، ذلك عام للمؤمن والكافر بمعنى الإنعام المتوالي والعطاء والفضل السابغ في الدنيا على المؤمنين والكافرين على سواء فيما صور الله به الناس وفيما سخر لهم من السماوات والأرض وفيما يسر لهم من أسباب الرزق وفيما أرسل إليهم من الرسل وفيما شرع لهم من الشرائع وفيما أقام عليهم الحجة وفيما أعطاهم في أنفسهم وفي جوارحهم، ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما رحيم فذلك عطاء خاص بالمؤمنين، رحيم عطاء خاص بالمؤمنين، ولذلك تأتي الآية الكريمة وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه الرحمة الخاصة تتمثل في الهداية وتتمثل في نعم الله على المؤمنين خاصة يوم القيامة وفي الآخرة. ومظاهر رحمة الله لا تحصى ولا تعد، مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى كثيرة متمثلة في كل شيء، فما تجد شيئا إلا وهو أثر من آثار رحمة الله سبحانه. إرساله للرسل من الرحمة، إنزاله الكتب من الرحمة، إقامته الحدود والقوانين والشرائع من الرحمة، بيانه للناس ماذا لهم وماذا عليهم من الرحمة، احترام الله للخلق فلم يتركهم هملا إنما كلفهم وأوجب عليهم وحرم عليهم وأباح لهم من الرحمة، ولو لم يكن رحيما بهم لخلقهم وتركهم، فإن عبادتهم لن تنفع الله بشيء وإن كفرهم لن يضر الله شيئا، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. خلقه لكم على الصورة التي أنتم فيها وإكرامه لكم وإنعامه عليكم ذلك من رحمته، صبره وحلمه وعفوه أثر من آثار رحمته، حلمه الطويل وصبره الجميل وعفوه العميم ذلك من آثار رحمته. وصدق الله ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمن والرحيم صفات مبالغة تدل على كثرة الرحمة وعلى أن الله سبحانه وتعالى له من الرحمة ما ليس لأحد سواه، ولقد فصل ذلك رسول الله وبينه حين قال عن الله عز وجل قسمت الرحمة بيني وبين عبادي إلى 100 جزء، الرحمة 100 جزء. الله سبحانه وتعالى اختص نفسه 99 جزءا وأعطى جزءا واحدا قسمه على سائر الخلائق، سائر الخلائق الإنس والجن والطير والوحش والحيوان، كل المخلوقات قسم الله بين أفرادها جزءا واحدا من الرحمة، واختص نفسه 99 جزءا. فمن أثر الجزء الذي قسم بين الخلائق ترى الدابة التي لا تعقل ترفع حافرها عن وليدها رحمة به أن تصيبه بأذى، الدابة اللي لا تعقل إيه اللي بيخليها إذا حطت رجلها على ابنها تشيلها، وإيه اللي بيخليها تقف وتتحمل ألم الإرضاع ليرضع وليدها ده أثر من آثار الرحمة، من أثر جزء واحد من 100 جزء من الرحمة قسم بين الخلائق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الناس بالناس، وقد أسماه الله رحمة وجعل بعثته رحمة، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول نفسه مع امتيازه في الرحمة هو أخذ جزءا من الجزء الذي نزل من الأرض، والله سبحانه وتعالى له بقية هذه الأجزاء. فانظر إلى رسول الله وكم تسمع وكم تقرأ عن رحمته بأمته، وكم كانت معاملته أعظم معاملة، تسمع ذلك كله ثم تعلم بعد ذلك أن هذه الرحمة جميعا إنما كانت المقدار الذي نال رسول الله ناساً لا يدركون في هذه الرحمة كالأنبياء مثلا، وناسا من بعدهم لهم رحمة عظيمة، بل ترون منكم رحماء يتحملون الآلام في سبيل إسعاد غيرهم. ده مع أنك تدهش لمظاهر الرحمة التي تبدو عند بعض الناس إلى درجة أن يتنازل عن سعادته ليسعد غيره، وتقول هذا شيء عظيم. فإذا علمت ذلك فتأكد أن ده جزء ضئيل، جزيء ضئيل، عد البشر من أول آدم إلى يوم القيامة، وعد الجان، وعد الطير، وعد كل ما خلق، واقسم عليهم جزءا واحدا وشوف ده الجزء قد إيه. وبعدين ربنا له وحده 99 جزء من الرحمة، له 99 جزء بعد ذلك من الرحمة. والحقيقة أنه لولا ذلك لما أبقى الله مخلوقا على الأرض، لولا هذه الرحمة الواسعة التي يغفر الله بها الذنوب ويتجاوز بها عن السيئات ويعفو بها عن المسيئين وينتظر بها المجرمين، لولا هذا لما أبقى الله مخلوقا على الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الرحمن الرحيم، من رحمة الله سبحانه وتعالى ما كنت تراه عند الرحماء. الرحماء ما رحموا من عند أنفسهم، إنما رحموا من أن الله مسح على قلوبهم فرحمت. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، وبما يعني برحمة الله، بسبب رحمة الله أصبحت لينا، يعني الذي خلقك بخلق الرحمة حتى كنت رحيما على الأمة إنما هو الله، وصنعك الله كذلك برحمته. ولقد صور الله ما يشبه المعركة ينتصر فيها فريق على فريق، وليس في المسألة معركة ولا انتصار ولا انهزام، إنما ليريك الله مقدار رحمته. فقال إن رحمتي تغلب غضبي، صور الله كأن في معركة بين غضب الله وبين رحمة الله، ثم بيّن أن الرحمة تغلب الغضب. يعني إيه؟ يعني موجبات عفو الله على العبد تغلب موجبات الانتقام. فإذا أنت فعلت 9 أفعال تستوجب العقوبة وفعلت فعلا واحدا يستوجب الرحمة، غلب الله الفعل الواحد على 9 أفعال وعفى عنك وغفر لك. رحمتي تغلب غضبي، يعني الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز، قد يتجاوز في خطايا العبد لكنه سبحانه وتعالى لن يتجاوز فيضيع على العبد حسنة من حسناته أبدا. الله سبحانه وتعالى يحكم بالعدل، ولو حكم الله بالعدل لهلك الناس، ولا بد بعد العدل من الفضل، لا بد بعد العدل من الفضل. ومن هنا وجدت أن جزاء السيئة سيئة مثلها، وأن جزاء الحسنة 10 و70، أن جزاء الحسنة 10 و70 و700 وأضعاف كثيرة، وحساب وجزاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يعلمك الله سبحانه وتعالى أن تحمده، ويحمد الله نفسه بنفسه. الحمد لله قبل أن تجيء حمد الله نفسه بنفسه، ثم علمك بعد ذلك أن تحمده. وعلى أي شيء يحمد الله سبحانه؟ أيحمد على السراء وحدها؟ أيحمد إذا أنعم فقط؟ أيحمد إذا أعطى فقط؟ على أي شيء يحمد الله؟ يحمد الله تعالى على كل شيء، فيحمد إذا أعطى ويحمد إذا منع. يعطى يحمد إذا أنعم ويحمد إذا سلب. يحمد إذا أصاب عبده بالسراء ويحمد إذا أصابه بالبأساء. يحمد إذا أعطى البنين ويحمد إذا توفاهم. يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عفا ويحمد إذا عاقب. يحمد الله إذا أنجى ويحمد الله إذا أهلك. يحمد الله إذا أمرض ويحمد الله إذا شفى. لماذا يحمد الله على ذلك ونحن نعلم أن الذي يحمد إنما ينبغي أن يحمد على ما ينفع، فكيف يحمد الله على ما يضر؟ نحن نعلم أن الذي يحمد يحمد على ما ينفع لا على ما يضر، فكيف يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال؟ يحمد الله على كل حال، لأن الذي يحمد على ما ينفع ولا يحمد على ما يضر، لأنه الذي يحمد على ما ينفع ولا يحمد على ما يضر، إنما كان كذلك لأنه نفع وضر بغير أسباب. فعندما نفع قلنا له متشكرين، وعندما ضر ذممناه. ليه؟ لأنه مبني على غير أسباب، أو مبني على أسباب غير حكيمة. لكن إذا جئت لله سبحانه وتعالى فإنه لا يأتي أمرا إلا بحكمة عالية. وأضرب لكم مثلا توضيحيا، لو أن رجلا جاء فكافأ المحسن لحمد، ولو أنه عاقب المسيء لحمد بنفس القدر. مكافأة المحسن حكمة، ومعاقبة المسيء حكمة أيضا. فلو جاء الإنسان فكافأ المحسن ثم جاء بعد ذلك فكافأ المسيء لكان عمله ذلك خطأ، لكان عمله ذلك خطأ. فإذا حمدناه على أنه نفع المسيء يبقى غلط، كان ينبغي أن يذم. خذ هذا المثل وانظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى.
فإذا الله سبحانه وتعالى أهلك الظالمين فهل يليق أن نقابل فعل الله ذلك إلا بالحمد؟ وإذا أنجى الله المؤمنين فهل يقابل فعل الله ذلك إلا بالحمد؟ كذلك قس الأمور جميعا على هذا المقياس. الله عز وجل لا ينفع أو يضر، لا يعطي أو يحرم، لا يعافي أو يبتلي، لا يمرض أو يشفي، هكذا عبثا، إنما يفعل الله ذلك بتقدير حكيم، فهو يحمد على حكمته، يحمد الله تبارك وتعالى على حكمته. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده الحمد في كل وقت والحمد على كل شيء، وقد علمهم هو الحمد حين حمد نفسه في هذه السورة وفي سور أخرى وفي مواطن كثيرة. تجد الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يحمدوه على كل تصرف له وعلى كل فعل، لأن السفه أو العبث أو التساهل أو عدم الاحتياط هذه أمور لا تجري في فعل الله سبحانه وتعالى. عمل أي شيء كده أو من غير حكمة أو من غير أسباب هذا لا يكون في عمل الله، إنما عمل الله كل حكمة وكله رحمة وكله عدل، لا يخرج عمل الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمور أبدا، تجري قضايا بين العدل وبين الفضل، ومن عدل فهو محمود ومن تفضل فهو محمود. إذا نظرت إلى قضايا هذا الكون وإلى كل ما يقع فيه للفرد وللمجموع للبشر ولسائر العالمين، إذا نظرت نظرة فاحصة إلى هذه القضايا وجدت الله تعالى يحمد على كل شيء. ولو أن الله أعطى الناس عقولا وجعلهم عقولا صرفة ما استطاعوا أن ينقضوا لله حكمة ولا أن يغيروا لله فعلا، ولوجدوا عمل الله فيما ينفع وفيما يضر، فيما يسيء وفيما يسر، في العطاء وفي السلب، وجدتم فعل الله سبحانه وتعالى في كل عمل من هذه الأمور من هذه الأعمال هو الحكمة البالغة، ولله الحكمة البالغة. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي، الرب هو المربي، هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هو الذي أعطى كل مخلوق ما يصحح له حياته وما ييسر له عمله ثم عرفه ذلك الذي أعطاه. فلو أنه أعطاك اليد فقط ما استطعت أن تعمل بها عملا، لأنك لا تدري ماذا تعمل بها، ولكنه أعطاك اليد وألهمك العمل الذي تزاول به الذي تزاوله بهذه اليد. أعطاك العين، أعطاك الأذن، أعطاك العقل، أعطاك الأرجل، أعطاك اللسان، ثم علمك ما تصنع بما أعطاك، فهو أعطاك وهداك. الحمد لله رب العالمين الذي تولى كل شيء من مخلوقاته فلم يدع لهم شيئا يحتاجونه إلا أعطاه لهم. صاحب النعم، صاحب العطاء، صاحب الفضل، القائم على تصريف الأمور، المتولي لجميع المهام، رب العالمين. ولا تطلق كلمة رب مجردة إلا على الله، أما على غير الله فيقال رب الدار ورب الأسرة ورب العائلة ورب كذا، لكن بالنسبة لكلمة رب أو الرب مطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهي كلمة كما قلت لكم مأخوذة من الرعاية والعناية والتعهد والتربية والقيام للمخلوق بكل ما يحتاج إليه. ومنها تدرك أن حوائجك جميعا بين يدي الله، لا يتولى مخلوق لمخلوق شيئا إلا بتيسير الله، فيش واحد أبدا يلي لواحد أمرا ولا مخلوق يلي لمخلوق شيئا إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. ففوق الجميع الله، وقبل فعل الجميع تقدير الله وتيسير الله. فإذا فعل لك أحد فعلا أو يسر لك أمرا أو أعطاك شيئا، فمن قبل أن يعطيك الله كتب لك، والله قدر لك، والله طوعه لك، والله أعانه على أن يفعل لك ما فعل. ليه؟ ليكملك، ليبلغك غايتك. المربي هو اللي بيتعهد الشيء لغاية ما يبلغ تمامه، وقد تعهد الله الخلق ليبلغوا تمامهم وليصلوا إلى كمالهم. فرباهم تربيتين، تربية للأجسام لتبلغ كمالها، ودي عامة موجودة، عرفك، جعل لك ما تأكله، جعل لك ما تشربه، جعل لك ما تعالج به نفسك، وما خلق داء إلا جعل له دواء. هذه تربية الأجساد. ثم أنت لا تستطيع أن تبلغ الكمال بالجسم وحده، إنما لا تبلغ الكمال إلا بالجسم والروح. فكما رب الجسم رب الروح، وكما جعل للجسم غذاءه وشرابه وما يضمن حياته، كذلك جعل للروح. أما ما جعله للروح فهي شرائع الله سبحانه وتعالى، رسالات الله عز وجل. فإذا عاش الناس لأجسادهم فقط فقد أخذوا نوعا واحدا من التربية، وإذا أرادوا أن يستكملوا التربية فعليهم أن يأخذوا نعمتي الله عز وجل، النعم المادية على الأجساد والنعم الروحية للأرواح. لا تقل لي الكافر، ما احنا قلنا رب هو الذي يتعهد المخلوق او يتعهد من يربيه حتى يبلغه كماله، فتقول للكافر ما بلغش كماله يبقى ربنا ما ربهش. اقول لك الله قد رباه، بمعنى انه اعطى له الوسائل واوجد له الاسباب لكنه هو ما استعملهاش. الا ترى ان الطبيب قد عالجك عندما وصف لك الدواء، فإذا أنت لم تستعمل الدواء فالطبيب قد أدى ما عليه وأنت الذي لم تؤدي ما عليك. فالله رب البشرية ولا كلام، والله رب العالمين ولا كلام. رباهم تربيتين، تربية لأجسادهم وتربية لعقولهم وأرواحهم، فمن شاء استشفى ومن شاء تغذى ومن شاء ترك. ألا ترى لو جاء إنسان وانتحر بعدم الطعام، امتنع عن الطعام حتى مات، ألا يكون الله تعالى قد رباه؟ الله رباه وأعطاه أسباب كماله لكنه لم ينتفع بها. الحمد لله رب، الحمد لله، يحمد الله على كل شيء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله دون غيره. فالله يحمد إذا أعطاك ويحمد إذا أخذ منك بنفس المستوى. ليه؟ لأن الله في أخذه غير ما يأخذ غيره. لو واحد تاني أدالك يبقى غير ما يأخذ منك، لكن الله حين يعطيك أنعم عليك، وحين يأخذ منك أنعم عليك أيضا. وإذا أخذ الله منك فلن يكون حقه عليك في الحمد بأقل من حقه عليك عندما يعطيك. الحمد لله. لماذا يحمد؟ أفعاله حكمة وعدل وخير وفضل وإحسان، أيا كانت الأفعال، موت، حياة، مرض، عافية، بلاء، قحط، حرمان، أمطار، كل ما يفعله الله إنما وراء هذا الفعل عدل الله وحكمة الله ورحمة الله وفضل الله، وكلها أسباب تدعونا إلى محامد الله. رب، رب من؟ رب فردا أو رب أمة؟ رب العالمين. ما هم العالمون؟ العالمون جمع عالم، العالمون جمع عالم، والعالم صنف من الخلق. فالإنس عالم واحد، عالم واحد، والجن عالم واحد، والطير بكافة أنواعه عالم واحد، والوحش بكافة أصنافه عالم واحد. والله تبارك وتعالى رب العالمين، ما علمنا منهم وما لم نعلم، ما عرفناهم وما لم نعرف. فخلق الله ليس قاصرا على الإنس أو الجن، وليس منحصرا فيما تعرفون أو فيما تحسون أو فيما ترون. فلله عوالم ومخلوقات لا يعلمها إلا هو، هو يدبر أمرها جميعا ويتولى لها كل شيء، كما تولى لكم أنتم أيضا كل شيء. الحمد لله رب العالمين. تحمد الله على تربيته، وتربية الله تبليغ المخلوق كماله، وقد بلغ الله المخلوقات كمالهم لو أنهم استجابوا لأمر الله. فإذا لم يستجيبوا فهم الذين وقفوا عن حدود الكمال الذي ينبغي أن يبلغوا. كان يمكن أن يوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى سؤالا لو أن الله قصر في شيء. ولذلك الله يبين أنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، فقد جاءهم بالغذاء لأرواحهم كما جاءهم بالغذاء لأبدانهم، وقد رباهم، رب أرواحهم كما رب أجسادهم. فمن ترك الغذاء ومن ترك الدواء فلم يصل إلى كماله، فإنما هو الذي أساء، والله سبحانه هو المحسن المتفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين هي كلمة طيبة، الله يفرح بها كثيرا، وتسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الحمد لله، لأني لابد أن تعلموا أثر هذه الكلمة أو أثر الفعل. احنا ما زلنا نتكلم فعلا أنها كلمة، لكن حنعرف بعد كده أن الحمد لله مش كلمة فقط، إنما تعني أمورا غير الكلام. يقول: لو أن عبدا من عباد الله أخذ الدنيا بحذافيرها، لو أن الله أعطى الدنيا كلها الواحد، فبعد أن أخذها قال الحمد لله، لكان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. يعني كلمة الحمد لله أفضل من كل ما في الدنيا. لو أن عبد أخذ الدنيا كلها فقال الحمد لله، لكان اللي أعطاه، اللي قاله من حمد الله، أفضل من اللي أخذه من كل طيبات الدنيا. كلمة يحب الله أن يسمعها من عبده في كل حال. الله يسأل الملائكة إذا قبض ابن عبد من عبيده، يقول للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم. أقبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون: نعم. يقول الله: ماذا قال عبدي؟ تقول الملائكة: حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: اشهدوا علي أنني قد أوجبت له الجنة، اشهدوا علي، لأنه حمدني في موطن البأساء، حمدني في موطن الضراء، موطن اللآنة، أخذت منه ثمرة فؤاده، الموطن اللي أنا أخذت منه ثمرة فؤاده، لم ينسني، بل لم ينس أن يشكرني على ما فعلت، حمدني واسترجع. يبقى خلاص، اشهدوا علي يا ملائكة أني بذلك قد أوجبت له الجنة. لماذا؟ لأنه حمد الله في موطن البأساء. العبد يتناول طيبات من نعم الله أي طيبات كانت. والله يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإذا قال بعد أي طيب من الطيبات، بعد أعظم نعمة استمتع بها، إذا قال بعدها الحمد لله فقد أدى شكره، خلاص أخرج نفسه من دائرة السؤال عنها يوم القيامة، إدى تمنها خلاص، وصل ربنا تمنها. التمن فقط هو أن يحمد الله عليها أي نعمة كانت، مهما عظمت هذه النعمة، إذا أنت حمدت الله عليها فقد أديت واجبها وخلصت من عهدتها. ولتعلم فضل الحمد كذلك يقول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى مش دفعتم تمن اللي خدتوه، زدتم عليه كمان، فاستوجبتم نعمة أخرى. إذا أعطاك الله نعمة فشكرت الله عليها يبقى ما دفعتش تمنها لوحدها، دفعت تمنها ومقدم تمن نعمة أخرى. ولذلك أخذ الله على نفسه عهدا فقال وإذ تأذن ربكم، ويقسم لئن شكرتم، والله لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني لأعطينكم المزيد. وإلى بقية ذلك الدرس إن شاء الله من تفسير هذه السورة في يوم الجمعة القادم عقب الصلاة. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.